الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يستحب إدخال السرور على المسلم، فأنا أدخل على نفسي وعليكم السرور بحديث ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشر فيه إخوان لما يجلسون مع بعض في الله يدارسون العلم فيما بينهم حتى تطلع الشمس، هذا فيه أجر كبير جدا جدا، وهو الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث قتادة عن أنس قال: أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة يعني الفجر إلى أن تطلع الشمس خير لي من أن أعتق أربع من ولد إسماعيل. عتق واحد من ولد إسماعيل ترى أجر كبير، لأن قيمة الرقبة بجودتها من جهة الصناعة، يعني كيف يعاير العبد إذا اشتري في الأسواق أيام زمان أيام النبي والصحابة، الصناعة، لأنه إذا كان نجار مثل العبد وش فائدته؟ فلوس النجار اللي يسويها تروح لسيد. فكان النجار والحداد إذا كان عبد غالي ثمن، كذلك جودة العبد كذلك على قبيلته، فإذا كان ذو نسب كان يكون من سلالة أنبياء فإنه يصبح ضخم القيمة، ضخم جدا. فمن أعتق عبيد من سلالة نبي الله إسماعيل إلا أبوه إبراهيم أبو الأنبياء، كم تتصور العبد قيمته؟ يا الله، يعني أمر عظيم جدا هذا. فإذا جلست مع إخوانك تتذاكر معهم العلم وهي كلها أظن نص ساعة أو 40، فتقوم، وإذا في ميزان صحائف حسناتك يضاف لك رصيد كما يسمونه بلغة العصر، يعني حسنات نحو يمكن شيء مثل 4 ملايين سعودي، 10 ملايين، كأنك أعتقت عبيد بعشرة ملايين أو 50 مليون، لأن رقبة من ولد إسماعيل غالية الثمن. هذا السبب اللي يطلعون بعض إخواننا من درس الفجر يحسون بعد ما ينتهي المعلم ويتفرقوا يحسون بانشراح، الله أعلم، إذا أخلصوا وصدقوا مع الله في ذلك وأرادوا العمل بالحديث، فإن سبب هذه الراحة اللي يشوفونها ويحرصون على درس الفجر ما جاهم الرصيد، يعني بلغة الحسنات يصبح اللي يداوم على صلاة الفجر حطلع الشمس دائم لعله يصير مليونير، بلغة اللي يعني العصر يقولون صاحب الأرصد الكبيرة، لكن من الحسنات، لأنه يكون كل يوم يحضر إلى أن تطلع الشمس يتذاكر مع إخوانه شيء من العلم كهذا الكتاب العظيم المبارك، لو قال بالألباني أفضل التفاسير تفسير ابن كثير، أفضل التفاسير، كتاب مليء بالعلم والحديث والفقه. فإذا اجتمعت مع إخوانك تدارس معهم فابشر بخير عظيم، إذا صدقت النية لله فإنك يكون عملك ليس 4 رقاب. قال: لن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة إلى من بعد صلاة الغداة إلى تشرق الشمس، فلو عد العتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، ليس أي رقاب، رقاب من ولد إسماعيل غالية الثمن باهظة جدا. فنسأل الله يرزقنا نعمة الشكر، الله يحب من عباده، والعبادة وقت الغفلة، فغالب الناس إذا صلوا الفجر يحبون يروح يتلمسون الفراش، فإذا جلست أنت مع إخوانك تذكر الله فمعناه أنك عبدت الله زمن الغفلة والنوم والدعاء والسكون، فيعطيك الله أجور كثيرة أخرى غير ولد إسماعيل، وهي عبادة الله وقت الغفلة. ما الدليل على أن عبادة الله وقت الغفلة أفضل. أعطوني ثلاثة أحاديث، ثلاثة أحاديث أو حديثين يدلان أنك إذا عبدت الله وقت غفلة الناس ونومهم، نعم، يعطيك الله أجر أكثر. الحديث الأول، نعم، ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد لله وقت الهرج تعد الهجرة إليه، لأن الناس في غفلة وفتن، هو قاعد يقرأ قرآن في رمضان ويصوم ويصلي قيام رمضان، والناس في خوف وفتن وغفل عن العبادة، خايفين، هو قاعد يعبد الله، فيعطيه الله أجور كثيرة، كأنه هاجر للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر لك حديث وانت قول للباقي، إذا عندك حديث قوله. إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن بسنتي له أجر 50، يعني منكم يا أصحابي، يعني مثلا الآن إذا عملنا بالسنة وقت غفلة الناس عنها وإعراضهم، وما في معين لك، يعني إذا جيت تعمل السنة يتهموك متشدد، يتهمونك، يعطوك ألقاب مثل جامي، مثل وهابي، مثل. فعبادة الله بالسنة وإذاعة السنة والعمل بها وقت إدبار الناس وإعراضهم وجهلهم وغفلتهم تعدل الأجر 50 من الصحابة. هنيئا لك يا صاحب السنة. أخيرا، أول كلمة قال النبي لما جاء المدينة، تذكرونها؟ أول ما جاء المدينة والناس ذهبوا ازدحام يتفرجون على الرسول، شوفونها فيها أيضا أن عبادة الله وقت الغفلة أجرها مميز. عبادة الله وقت النوم الناس وغفلتهم أن لها أجر مميز. وش الحديث؟ روى نعم الترمذي الحديث بن كعب قال: أول ما جاء النبي المدينة انجفل له الناس وقال: أيها الناس افسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الرحام وصلوا بالليل. ليش يقول كلمة والناس؟ يعني الرسول يعني بسجع يطلع كلامه جميل؟ لا، الرسول كل كلمة لها معنى، والسجع منه يأتي غير تكلف. فقال: وصلى بالليل والناس نيام، إشارة إلى فضل العبادة وقت الغفلة. يقوم الشخص اليوم في رمضان الساعة 3 يقوم عاير الساعة، يقوم الزوج جنبه نايمة، يروح العيال نايمين، الجيران ساكنين كلهم نايمين، فيشوف شيء مشقة انه قاعد لوحده يعبد الله والناس حوله غير عابدين، مثل صلاة الجماعة يلقى معين، يلقى 1000 يصلي معه لكن هو لوحده، والناس نيام ويتجاسر العبادة ويتوضى لوحده ويخلق ربه. هذه بلا مشقة ولا بلا صبر؟ فالنبي ميز ميزته بقوله: يصلي بالليل والناس نيام، الناس نيام. ولذلك قال عمر في صحيح البخاري في التراويح لما رأهم يجتمعوا قال: والتي ينامون عنها في الليل يعني خير، يعني الصلاة بجوف الليل خير. فإيش يسوي بعض الناس الآن؟ يصلي التراويح بعد العشاء. وينك فلان ما تجي؟ يقول: ما أجري أني أصلي التراويح بيتي. يا أخي التراويح أفضل أنك تعمل أحد شيئين: يا تبدأ الصلاة بعد 11 لين الساعة 3 مثلا لو تصليها في بيتك ورأيت أنك قارئ، أو تبدأها الساعة 1. أما تصليها مع الناس التراويح بعد العشاء، ليش؟ ما دام أنك تقدر تقوم بالليل صليها يا أخي في جوف الليل. والتي ينام عنها خير. مثلا المصلي إذا كان قارئ له أن يحضر يتنفل تنفل مطلق مع الإمام، تنفل مطلق، فإذا قام الإمام في أوتر الإمام يشفع ويبدأ يصلي تراويح في بيته. نعم، يصلي تراويح في بيته إذا كان قارئ في جوف الليل من 1 لين 4 أو 3 وقت السحر. أما بعض الناس سمعت أنه قارئ الله يبارك ويروح يشوي يحسب زمن التراويح بالعشاء، العشاء مراعاة للناس، عمر أو كذا يصلون عندهم أعمال الصحابة الصباح، إيه، فلذلك يصلون يمكن بعد العشاء أو. لكن أنت ما دام أنك تملك الوقت وعندك قراءة. فقال بيهقي من كان قارئ فصلاته في البيت أفضل جمع بالأحاديث، لكن متى تصليها؟ دام الوقت مكك في جوفي الناس نيام، أما الناس يصلون بجماعات في المساجد وتصلي لوحدك في البيت يجوز إذا كنت قارئ، لكن الأفضل أنك تجعلها متى؟ في جوف الليل، لقوله والتي ينامون عنها خير. نعم، ينامون عنها خير. وصلنا صفحة كم؟
250.
قال الله تعالى
ولقد آتينا
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وبشرى وذكرى للمتقين وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قال فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أن أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون في هذه الآية الكريمة جواز دعوة أهل الشرك بالحجج العقلية إذا كانوا ينكرون الحجاج النقلي فيجوز أن تدعوهم بالحجاج العقلي فإبراهيم هل جاءهم قال لكم الله أنزل عليه في صحف إبراهيم أن أعبدوني ولا تشركوا بي شيئا ما قال لهم هذا فحجهم بالحجة العقلية لأنهم لا يؤمنون بالنقل يكفرون بالله فماذا صنع بعد أن ولوا مدبرين أخذ فأس وذهب معبدهم وأبى أن يذهب إلى عيدهم، وكان أبوه يكلفه ببيع الأصنام ولا يفعل، فيأخذ الصنم ويميل للماء يقول اشرب. المهم أنه ذهب إبراهيم إلى هذه الأصنام وحطمها، كسرها، نعم كسرها. ففيه جواز إتلاف المنكر إذا ترتب على ذلك إيش؟ إذا ترتب على ذلك مصلحة دينية، إذا ولم يترتب منكر أكبر. مثاله، نعم مثاله، أخ شاف أخوه قد أدخل البيت مخدر أو دخل البيت خمر، نعم، فله أن يكسره أو يتلف حبوب المخدر لعصمة أخيه من المنكر، إذا ما ترتب على ذلك مفسد إيش؟ أكبر. فإبراهيم كسر الأصنام بعد أن ولوا مدبرين، وجعلهم جذاذا، ثم ليجتنب ليقيم الحجة العقلية الظاهرة علق الفأس على رأس كبيرهم، فترك كبيرهم وكسر جميع الأصنام الأخرى دون هذا الكبير. فقالوا من جهلهم يعني من فعل هذا بآلهتنا؟ فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فقال إبراهيم حينئذ لهم نعم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ما هو الذكر؟ لعلهم سمعوه يقول والله لا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون يسألونه، فيقيم الحجة لما يشوفون ما يتكلم يقيم الحجة. فقالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهنا ماذا حصل لهم؟ فرجعوا إلى أنفسهم بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهة، إنكم أنتم الظالمون كيف تركتم الآلهة؟ وهذا من سفههم، إذ أن آلهتهم لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها، فكيف يلوموا أنفسهم أن ما حرسناها؟ الإله يحرس ولا يحرس؟ يحرس. وهذول من سفاههم قالوا انتم شو انتم عليكم الكلام؟ ما تقعدوا تحرسوا عليها تقوم تنتبهون حتى تتكسر. فدل على سفاههم، نعم انتبهوا لعليتكم، تبي شو طماط تبيعها تخاف عليها تروح تصلي يسرقون الطماط، نعم هذه من العذار التي عند الفقهاء تسمح به صلاة الجماعة. كان عند واحد بستان يحرسه ويخشى سرقة اللصوص، طيب خاف على الثمار، لكن آلهة إنما هذا الشيء المأكول خاف عليه وتجلس بجنبه، الشيء المهين المأكول، أما إله تقول المفروض أحرسه حتى لا أحد يجي يكسر إلهي. إذن هذا ليس بإله. ومن سفاههم أيضا أنهم لم يؤمنوا مع إقامة الحجة عليهم لما قالوا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ثم نكسوا على رؤوسهم، نعم أطرقوا في الأرض فقالوا لقد علمت ما هو لا ينطقون، فصار لهم حيرة حينئذ. يلا سألوهم مبالها، ففهم من هذه الآية وعلم الرد البليغ على الجهمية. الجهمية ايش يقول في رب البرية؟ لا يتكلم. وقد جاء الرد عليهم في عهد نبيين، النبي الأول من هو؟ إبراهيم. النبي الثاني موسى. فموسى قال الله في العجل ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا، إذا ليس بإله من لا يتكلم. الثاني فسألوهم قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فحينئذ تبين فساد قول الجهمية وأنه كفر. بل الله بالإجماع متكلم لا يوصف بالخرس، يتكلم متى شاء. فالله سبحانه وتعالى في كلامه له صفة، كلامه الذات ذاتية وفعلية، فلا يوصف بالخرس. فصفة الذات كلام الله أنه متكلم، صفة فعل يتكلم متى شاء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ما يأتيهم من ما يأتيهم من إيش؟ من ذكر محدث، من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قول جديد، فهذا يدل أن الله يتكلم متى يريد. أما العجل للسامري وأصنام آل إبراهيم قوم إبراهيم لما ما تكلمت دل أنهم ليسوا بآلهة. فسبحان الله يقرؤون القرآن هذولا الكفار الجهمية كفار، ويحرفونه ويعطلون صفات الرب ويكذبون الله وهم لا يشعرون. فقد قال الله تعالى في كلامه وكلم الله في إثبات كلامه وكلم الله موسى تكليما. هذا وش يسمى؟ وش يسمى هذا؟ تأكيد. ومع ذلك يحرفون الكلم عن مواضعه، ويقول الجهمية أي جرحه بمخالب الحكمة. شوف كيف الفلسفة وش هذا؟ طيب الرب لما قال لموسى لما جاء في ذلك المكان من الصحراء، نعم قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا، قال خلق كلام في شجرة فتكلمت الشجرة. الشجرة تأمر موسى بعبادتها، تقول إنني أنا الله، يعني قلوب باللهجة العامية آخر مسموعات من الأمثلة المضروبة عند العوام عندما يصفون الشخص بيعني منتهى الغباوة، يقولون تحت الصفر، يبالغون، هو الصفر آخر شيء لكن تحت الصفر. فالجهمية حينئذ يصح أن يقال عنهم تحت الصفر كفار. ربنا يقول يتكلم ويكذبون، يقول لا ما يتكلم، لو قلنا يتكلم لكان بشر، لا ما يلزم. إثبات الكلام له سبحانه بحرف وصوت خلاف الأشاعر الكلابية لا يعني إيش؟ أنه مثل كلامنا. فإذا قال قائل، وأبلغ ما يدل على ذلك حديث واضح أنه يتكلم بحرف وصوت صوت، من يحفظ حديث يدل أنه كلامه له صوت؟ حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وحديث النجوى الذي خرجه مسلم في صحيح حديث ابن عمر يستر عبده بكنفه ويقول عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، هذا يخلي الواحد دائما مستحي مع ربي. إذا خلب جواله مثلا الله بيسأله حتى عن ما نضى في جوال يوم القيامة. جاء عري شيء يصرف بصره ولا يتدبر شيء محرم، لأن ربي سيسأل عنه عملت كذا كذا بلغتي يتكلم سبحانه، ليس بينه وبين ترجمة. فيقول هبدي سترته عليه في الدنيا وأنا أسترها. هذا من تكلم معه قال له كلام سترتها؟ ملك؟ الملك يستر؟ إذا ربنا. وفي صحيح البخاري إذا تكلم الله بالوحي سمع كجر السلاسل على صفوان، صوت مهيب جدا إذا كانت سلاسل ضخمة وتجر على صفوان أملس من الصخر، تسمع صلصلة شديدة. فهل التشبيه إن صوت الله زي جر السلاسل كذا؟ لكن في إيش تشبيه؟ في شدة الصوت. مثاله ما روى البخاري في صحيحه من وصف النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم للوحي كيف يأتيه. قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت. هل صوت الوحي مثل صلصلة الجرس؟ ولكن في الشدة. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. هل ربنا يشبه القمر كذا يعني في شكل كذا؟ لا، لكن في الوضوح. الله ليس كمثل شيء فهو السميع البصير. إذا هذه فيها من جهة رد على أهل الأصنام الوثنيون اللي يعبدون البقر مثل هندوس، وبوذا مثل بوذيون، يقال لهم البقر تجعل لكم قول، يجي يقول البقرة أنا أيها البقرة أتذل لك وأعبدك، ما لي أحد يحفظ صحتي غيرك. طالع في البقرة كذا وهم تعطيه مو قوية ما يفهم إيش معناه. نعم، ولا يفهم كلامه، لا تفهم خطابه. وش تكلم البقرة؟ ما ترجع لك قول، كيف تعبدها؟ والأسوأ عبادة العجل، عبادة السامري، وأمر قومه يعبد العجل لا يرجع إليهم قول. فإذا هذا الآية تدل على أن إبراهيم كأنه رد على الجهمية بهذا قبل أن يولد. فالإله شأنه يتكلم، يتكلم متكلم، يتكلم متى شاء وليس أخرس سبحانه وتعالى. فتكلم بهذا القرآن للدارس. نعمة أن نجتمع أنا وأنت يا أخي على كتاب الله للدارس، هذه أعظم نعمة سجلها في حياتك، خاصة كنت تداوم على درس الفجر وتسمع القرآن كل يوم، تفتح قلبك له فإنك مبارك اليوم إن شاء الله تبدأ كلام الله، لأن الله يحب من يدارس كلامه ويرزقه ويوفقه. أيتهم أعظم، الاعتكاف ولا سماع كلام الله يدرس؟ فرق كبير لا شك. فالعلم أفضل من عبادات الخاصة كالاعتكاف وغيرها. أنا أقول تمثيل عشان أوريك فضل ما تسمعه أنت الآن. قال النبي فضل علم خير من إيش؟ فضل عمل. فرق كبير جدا بين مدارس كتاب الله وبين آحاد العبادات كقيام الليل والاعتكاف. وذلك الإمام أحمد سئل أتعبد الله بالطعن في الرجال من أهل البدع حتى أحذر منهم كالخوارج والسرورية والإخوان والجهمية والأشاعرة، أم أصوم وأعتكف وأصلي؟ قال إذا صمت واعتكفت هذه عبادة لك خاصة، لكنك يعني تكون على النصح شبه بالأنبياء في الإنكار على أهل الضلال، وكما قال إبراهيم أفل لكم ولما تعبدون. نعم، فهنيئا لك العبادة المتعدية وفضل الله عليك عظيم وقتئذ. هذا الهمسة في اللي يتحرزون يقول ما بدي أخسر الناس، ما بدي أخسر الناس، تكلم لهم في مشايخهم يا خليهم كلهم يدبروا معك. الله أدبروا عن إبراهيم، كان وحده موحد في الأرض والناس كلهم يعادونه، وكان أم إبراهيم ثم ألقي في النار ونجاه الله. فالله عنده كل شيء، وهذا الناس ما عندهم شيء، حتى تملقت لهم عرفت كيف تتكلم معهم عشان تأخذ منهم القروش، ما عندهم شيء والله. فالله هو الحي الذي بيده ملكوت كل شيء، تقرب منه كما قيل من أقبل على الله بقلبه ودعائه وخشيته خلق الله في قلوب الناس أن يقبلوا عليه دعاء ومحبة وشهادة بالخير إلى آخره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير ابن كثير للحافظ بالفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وبين كتابيهما، ولهذا قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. قال مجاهد: يعني الكتاب. وقال أبو صالح: التوراة. وقال قتادة: التوراة حلالها وحرامها وما فرق الله بين الحق والباطل. وقال ابن زيد: يعني النصر. وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام، وعلى ما يحصل نورا في القلوب وهداية وخوفا وإنابة وخشية. ولهذا قال: الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، أي تذكيرا لهم وعظة. ثم وصفهم فقال: الذين يخشون ربهم بالغيب، كقوله: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وقوله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وهم من الساعة مشفقون، أي خائفون وجلون. ثم قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أفأنتم له منكرون، أي أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور. وقال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يخبر تعالى عن خليله.
بعض أخواننا سأل سؤال جيد بالأمس قبل أن أؤدي صلاة التراويح وصلاة العشاء، فقال لي: أسألك عن حديث مرة معنا وأخ من المتابعين الحمد لله لدرس التفسير، أسألك عن حديث قد صححه شيخنا الألباني الله يرحمه في صحيح الترغيب، وأن رجلا كما جاء من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة خرج الإمام أحمد، أن رجلا من أصحاب رسول الله جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين عبيد يكذبونني يخونونني ويعصونني، أضربهم وأشتمهم وأنا صراحة أعاقبهم يا رسول الله، يعني أعاقبهم أضرب أشتم. خاف الرجل من الإثم، إن الصحابة كانت قلوبهم طيبة بيضة معلقة بالآخر، فإذا فعلوا شيء اشتبهوا فيه ظلوا قلقين حتى يسألوا الرسول. وهذا فيه ميزة على الصحابة علينا على كثير منا، يقع في شيء محير مشتبه ما يسأل العلماء، والله لا في تجارته ولا في تعامل مع أهله ما يسأل إلا إذا خاف على فلوسه. يعني تسأل بعض المقصرين يقول: يا شيخ أبيع فلتي والزكاة وكذا، خايف فقط إنه إذا خالف الله في بيته هذا وكان عليه زكاة أو اشتراه بالربا إنه يجي له حريق فيه أو سيارة أخذها بالحرام انقلاب. بس أما آخرة قليل، خاف من شؤم المعصية في الدنيا فقط، كل شيء دنيا دنيا لما رحم الله. البعض أهم عند النفعية المالية، فتجده في كل بيوعه تقريبا هاجر العلماء أن يسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا خطر عليه، يجب على المسلم أن يقول قليل مبارك حلال خير من كثير فيه شبهة أو لا نفع أو أنه محرم قليل الكسب. فهذا الرجل تحير، ليش يضرب عبيده؟ فخاف الضرب ده لي حق والضرب من حق السلطان، أقدر أضرب عبيدي يعني وعاقبهم لأنه يكذبوني. فقال له فكيف أنا منهم؟ فقال كيف العدالة يوم القيامة في حقي ونضربهم ونحن اليوم طبعا نضرب أولادنا للصلاة، نضرب أولادنا يتأخروا على المنزل نعاقبهم إلى آخره لكي يستقيموا. يحسب، قال له رسول الله يحسب، يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، يحسب هذا خانوك كذا كذا، فهذه العقوبة توازي 10 جلدات مثلا بالغالب في التقنين، وكذبوك 7 يعني 7 مثاقيل من ايش؟ من الظلم من 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 السيئات في حقه. طيب هذا الحساب ليش؟ ليش هذا؟ قال فيحسب ما خانوك وعصوك كذبوك وعقابك اياهم، موازنة. فإذا كان عقابك بقدر ذنوبهم كنت كفاف، أذنب مثلا شتبك مرة أمامك عبدك قال أنت سيد لا تفهم أو كذا، فعاقبته بأن ضربته وصبعته على ظهره وكذا، كانت سواء خلاص. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضل لك، عاقبتك عقاب بسيط وهو سب وشتم وانت عقوبة يسيرة، فلك فضل أنت لهم وتأخذ لعله من حسناتهم. أو وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، عاقبتهم فيه عوضهم الله من حسناتك يعني. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله ويهتف، فقال رسول الله ما له؟ أما يقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، إلى آخره. فحينئذ مرأة من نسائك تستحق الهجر مثلا، عقوبة لها مثلا تستحق الهجر، تستحق مثلا قال واضربوهن أن ضربات 3 أو 4 ونحو ذلك على كتفها. أما كما قال لي أعرابي بالطائف قال لي تغلط المرأة علي تراجعني والله بالعجرة، يعني يجيب عصا مغلظة ويكاد يكسر عظمها ضربا، هذا عقوبة صار أكثر من إيش؟
خطأ
ذنبا. فحينئذ تقتص منه ويكاد امرأته يوم القيامة أن عقوبتها أكثر من ما سوت له. راجعته في مسألة قالت لا والله اليوم ما أسوي ضيوفك طبخ ولا أقوم، أنا طول الليل سهرانة مع الولد إلى آخره، المهم حس أن قصرت تلاعب بخدمته الواجبة عليه. فالمهم كانت العقوبة مثلا حتى أن نشزت عليه أنه قد يهجرها ليلة، المهم زادت العقوبة وراح يضرب فيها أعوذ بالله، فصارت العقوبة أكثر، فقد تقتص هذه المرأة منه. كذلك الولد كما سمعت آباء جردوا سبحان الله عن الرحمة، يعني التعليق في الشجر هذا طبيعي يعني طبيعي، فلكة فلكتين يعلقوا في الشجر ليش؟ ليستحكم الضرب، يصير مثل عياذا بالله يقولون الشاورما، يضرب من هنا ومن هنا ومن هنا، ما يقطع ويقعد يقدر في الأرض يضرب ويقول لا في طرف من الجسم باين على الضرب، يقعد في الأرض منبطح فضرب على ظهره، أنا فيه كل بيعلقه ويقول يضرب فيه كل مكان. يا أخي ما في رحمة، والله جاري خبر عنه خاصة الأعراض وساعة القلب يعلق ولده وفرش من كل مكان بعصا. وش أعوذ بالله، والله البهيمة تسوي لك هذا. وفي مسألة أخر العشاء أو أخر مسألة تكون تافهة، فعاقب ولده أكثر بكثير من جنس العقوبة، فيخشى حينئذ أن ما زاد هذا. طيب قد يقول قائل طب هذا في المملوك، وقد جاء في مثله أن ابن مسعود أبو مسعود البدري كان يوم عاقب غلامه أكثر من هذا، أسأله فصار يضرب فيه يضرب فيه، قال فسمعت صوت ورائي يقول يا أبا مسعود، يقول من الغضب من التفت من ورائي منه، تعرف إنسان إذا غضب إيه خلاص ينسد تنسد أذنه. قال فأدركت هذا الضرب، هدى شوي الغضب نفس شوي، إلا سمع ميز إنه الرسول طالع لقي الرسول، فقال ترى الله أقدر عليك من هذا على عبدك، وعظ الرسول الضرب كله صادف سبحان الله، نبي الأمة يعلم ويمر وهو يضربه، فبين أن هذا الضرب زيادة يعني، وإن الله قد تتعرض لعقوبته وأنه أقدر عليك أن يعاقبك أكثر من هذا المملوك، فوعظه. فدل هذا الحديث حديث أبي مسعود البدري والحديث بين أيدينا لا ينبغي الإنسان حتى ولده أو زوجته أو عامل عنده في المؤسسة وهو مدير مفوض أنه يعاقب موظفه بأكثر مما فعل، خلاص أعطيه نفس العقوبة اللي يحتاجها، لا تزيد عليه حتى لا يأخذ الزيادة دي في العقوبة اللي حملها غضبك عليه، يختصها يأخذ حسنات منك. اجتهد. وكان يقول عمر لا نخطئ في العفو خير نخطئ العقوبة، عفوت ما يستحق العفو، لكن عقوبة أخطئ فيها يجيب لي حسنات يوم القيامة وفي وقت القنطرة وقت مشكلة. إيه نعم. حينئذ تعرف خطأ الجسيم اللي يرتكبه بعض الناس عندما يخطئ عليه شخص، خطأ قد يكون يسيرا فينهى عليه بالأدعية الكبيرة جدا، يعني يكون ماشي وهو ترى مو شايف الزاوية العامية، في ميل عليه بالسيارة ويختقيه، الله يحرقك الله يقطعك. ليش يا أخي خطأ ذا يحتمل الدعاء الكبير ذا والعقوبة هذه كلها، فتجد على لسنة العامة مبالغة في الأدعية، حقيقة مبالغة في الأدعية وسببها الجهل. وإذا كان النبي يقول لا تغضب، من الغضبان ما يعطي الوزن، يصير يضرب الزوجة بغير حساب ويصير يضرب الولد بغير حساب غضبان، النبي قال لا تغضب حتى توزن، من الغضب ما يخليك توزن العقوبة. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. الرجل كأنه تقال له يعني بوصية أكثر، يا رسول الله أوصني زيدني، قال لا تغضب لا تغضب، وكرر مرارا لا تغضب. قال الرجل فتأملت هذا الحديث فوجدت أن مجمع الخير في هذا، إذا أنه لما ذكر نفسه عند الغضب سيملك شهوته أن لا يكلم امرأة أجنبية يزانيها، يمسك نفسه عشان يكون من الليل، يمسك نفسه عشان لا يأكل حرام، كلها مجموعة في ترك الغضب الصبر. نعم نعم اقرأ.
يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل، أي من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه، كما قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السر وهو رضيع، وأنه أخرجه به بعد أيام فنظر إلى الكواكب والمخلوقات فتبصر فيها، وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم، فعامتها أحاديث بني إسرائيل، فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح، وما خالف شيئا من ذلك رددناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقفا، وما كان من هذا الضرب منها وقد رخص كثير من السلف في روايته، وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل.
هل هذه الآية نعم لما كان يقول له إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، فلما أفر قال لا أحب الآفلين، طريقة من إبراهيم لتحريك قلوبه للتدبر، هل ينصر مذهب الأشاعرة أو المتكلمون أن أول واجب على الإنسان في الدين اللي يسمونه التفكر حتى يثبت إله وتقوم على الحجة به، فيدعى التفكر ولا يقال له قل لا إله إلا الله، أن إبراهيم قال هذا ربي هذا أكبر. وذلك الإله عندهم من ألف أي تحير المتحير، يأتون بهذا القول الشاذ في تفسير الإله، بل الإله هو المعبود. طيب فهل يؤخذ من قول إبراهيم هذا أو فعله حجة للمتكلمين إن أول ما تبدأ مع المكلف أمريكي تدعوه نصراني أول واجب أن تدعوه للتفكر حتى بعمق تفكيري يثبت إله ثم يدخل في الدين، هل هذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ. ما الصحيح؟ دعوه للتوحيد. ما الدليل؟ صحيح حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه التفكر كما فعل إبراهيم. إبراهيم من قال أن أول ما دعاهم إليه التفكر؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إليه أن لا إله إلا كل الرسل بدأت بها، فجاء مرة الإقناع قال له كذا هذا ربي هذا من باب إيش التنفيس للخصم أي حتى تقام عليه الحجة، ومعناه أنه بدأ فيه بالتفكر. الأنبياء كلهم بدأوا بلا إله إلا الله، ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه، وقد قال الله لنبيه في بهداه مقتده فاقتدى بنبيه بالأنبياء بالدعوة للتوحيد وكلهم على هذا. فخرج البخاري في صحيح من حديث من ابن عباس قال النبي لمعاذ حين بعثه اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه التحير التفكر، ما قال له كذا متكلمين يعني بالعقل كذا يمشون ما يمشون النصوص، أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله مو للتفكر والتحير، تأله تحير هذا غلط. ففسر المتكلمون التوحيد بغير المعلوم من الدين بالضرورة، والمعنى التوحيد لا معبود حق إلا الله لا إله إلا الله، فسروها لا خالق لا رازق إلا إيش إلا الله. طيب ليه ما قلت لا إله إلا الله معناها هذا؟ ليه فسرتوها المتحير؟ إيه ليوافق ما في أنفسهم، حيث أنهم طلعوا على كتب الفلاسفة وولدوا علم الكلام الذي انصرفوا به عن معالم الدين الحق إلى الفلسفة وتعطيل العقيدة إلا بمقتضى العقل، حينئذ لم يفسر التفسير الصحيح للا إله إلا الله والتي معناها لا معبود حق إلا الله، فخرج منه هذا القول السقيم أن أول واجب أن تدعو المكلف للتدبر للتفكر للتحير حتى يثبت في نفسه إله، فيكون معنى لا إله إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله المستغني عن غيره ولا أحد غني له غنى عنه وأشياء. والصواب لا معبود حق إلا الله، لأن النبي في حديث قال أن يوحد الله، في حديث آخر في تفسيره قال أن يقول لا إله إلا الله يشهد لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. إذن دعاهم معاذ للتوحيد، والنبي كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والله يقول وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله اعبدوا، قال ابن عباس وحدوا. هذا القول من المتكلمين غلط فاحش، ولد أن جماعة التبليغ الآن لا يدعو الناس للإلهية. ليش؟ لأن شيخهم الأكبر إلياس ديوبندي أشعري كلابي، فكان يفسر التوحيد بلا خالق لا رازق إلا الله، جلست مع أكثر من جماعة، واحد من جماعة تبليغ، فقال نحن لا ندعو نقول الناس لا تعبد إلا الله ولا تعبد البدوي ما لا تعبد البدوي. نقول له الله وحده خلقنا، الله وحده رزقنا، إذا يقررون توحيد إيش؟ الربوبية. وهذا هو فعل المتكلمين ليوافقوا شيخهم وكبيرهم لعلمهم السحر محمد الياس، والذي قال أصل طريقتنا التبليغية رؤية منامية شفتها في المدينة، وأنه جاء صوت يعني في نفسي إلهي يقول يا محمد الياس سنستعملك وسيكون أصحابك اللي يمسكون طريقتك من الدعوة إلى 3 أيام ولا يدعون لتوحيد الإلهية يكونون أفضل من الصحابة، نسأل الله العافية. نعم.
قال وما كان من هذا الضرب منها، فقد رخص كثير من السلف في روايته، وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين، ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في دينهم لبينت هذه الشريعة الكاملة الشاملة. والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المعوج عليهم، فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها، كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. والمقصود ها هنا أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ذلك، وقوله وكنا به عالمين أي وكان أهلا لذلك. ثم قال إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره.
كيف أعلم أن هذا الداعية اللي يسمونه كذا بلغة العصر داعية أو عضو دعوة إذا كان في عمل في الدولة، كيف نعرف أنه أوتي رشده؟ وكيف أعرف أن هذه الجماعة اللي يقولون هنا جماعة تدعو إلى الله، إخوان في الله يدعون إلى الله مثلا، أعرف هذا؟ نعم بالتوحيد، لأن الله قال عن إبراهيم أتيناه رشده، من رشده الأعظم أنه دعا. فإذا شفت واحد من التوحيد يتألف الناس في جماعة التبليغ يقول حين لو قلنا للناس أفرد الله بالعبادة ولا تعبد البدوي تفرق الناس عنا، نحن نبغى نجمع يعني شمل بين الناس حتى يخرجوا معنا ونكتلهم إلى آخر. كذلك الإخوان المسلمون لا يدعوا للتوحيد، فما أوتوا رشده، لأن الذي أوتي، لأن الله الذي ذكر من الأفراد والجماعة التي يؤتها رشده هو اللي تكون بارزة عنده دعوة إيش؟ التوحيد. فإذا ما رأت أنها بارزة بل مزوية يذكرها عرضا لتألف قلوب الناس ويذكرها مجملة كذا على يعني على وجه التقصير والإجمال دون تفصيل لتزكيه الناس أنه يعدل التوحيد، يعني كما يفعل جماعة الإخوان عندما أو السورية عندما يرون دعوة قوية للتوحيد من مشايخنا فيدعون للتوحيد، لكن دعوة لا تشبه دعوة السلف تفصيلية قوية فيها ولاء وبراء، براء من البدع، بل تلقى معها تميع مثل ما فعل الطريفي، جاء قال أصل الخروج على الأمر وهي مسألة فارق من السنة وأهل البدع، خروج إيه صارت بارزة خاصة في الزمان انتشرت أدلتها من الشيخ بن باز من إلى آخره. فجايش يقول مسألة خلافية، لا تنكروا عن مثل العريفي لما قال بالخروج على الأمر إذا أخطأوا الأمر على أكثر من 2 على مجموعة وما أعطاهم رواتبهم أو مدري يقول، فقال أصل مسألة الخروج هذه على أهل عامة الجور مسألة خلافية. خلافية دي ولا مجمع عليها؟ فشوف كيف يميع سبحان الله، هذه دعوة السورية يجيك من جانب يظهر دعوة التوحيد ويدرس كتاب التوحيد أو إلى آخر، من جانب آخر يميع الدين ليكتسب أكبر إيش؟ جمع. فهي منشقة على الإخوان المسلمين تشبههم في التجميع، فجعلوا أحد الطرق التجميع البارزة وشي تدريس العلم، أولئك تجميع البارزة التهريج، هذا الفرق بينه وبين إيش. فلذلك راح يعني بعضهم للمنجد، والمنجد سوري معروف، فكان يقول سيد قطب كتبه يوصى بها لأنه علماء أربعة المنكر محمد قطب يعني سيد قطب وأما علماء الفقه كان ابن باز بن عثيمين. هذا كلام نجد في كتاب 40 نصيحة وما تبرأ من هذا الكلام، يمكن حذف في الطبعة الثانية لكن ما تبرأ منه. أما قام السلفين وردوا عليه جزاهم الله. استشاره أحد مرة فقال للإخوان جي يا شيخ أنا في الاستراحة في المراكز الصيفية وكذا، ويقولوا لي لا تسمع محاضرات يعني السوريين اللي يقوموا محاضرات لا تروح لها، خلك معنا في اللعب الله. وإذا بين السورية والإخوانج خلاف ولا فينا خلاف، لأن الإخوانجي يقول تنشر دعوتك من طريق إيش التهريج والمشايخ يضعون المكياج وإلى آخره، والسوري يقول لا خلك جد في أمر الدين واشرح متون حتى يقبلون الناس عليك. لكن كلهم يجتمعون في رحم واحد وش هو التكتيل ما استطاعوا للخروج. الخروج هذه مسألة مهمة عندنا. إذا كانت الطريفي في مسألة الخروج يميعها يقول مسألة خلافية يعني زي قصر الصلاة. ليش يعني فوزان ينكر على الطريفي يقول صاحب العريفي صاحب هوى لما فصل فقال إذا أخطأ الحاكم على أكثر من واحد نخرج عليه لكن اثنين يصبروا. فليش يقعد يقول على الرجل صاحب هوى الشيخ فوزان ليش يقول عليك يعني؟ ترى مسألة خلافية في الخروج. أتي بالكلام الشاذ الشذوذ خلى خلاف الشذوذ اللي خالف النصوص يعتبر في الخلاف ولا يهجر؟ فخلى القول الشاذ إيش زي مثل اللي جينا الآن نسمع أن واحد قال الحربي إبراهيم ناسي والله كان يدرس من القرى لغة عربية فطلع قبل حوالي 20 سنة أظن وأنا طالع الطيارة قريب كلامه يمكن عبد العزيز أو كذا قال إن مسألة الأغاني مسألة خلافية. شوف يأتي بالشذوذ اللي قد يكون نطق به بعض الناس ويخليها إيش مسألة إيش خلافية. ما يفرق بين الشذوذ الخلاف. والله يجاله خاطب أظن بيشيل العصا ويضرب على أم رأسه إذا جاء مثل هذا الحربي وأمثاله. يقول أنا والله جاي طالب القرب منه يعني بخطب بنته حياك الله. بدا يعرف نفسه وجات المقابله الرسميه قال لي مش خرجي لي كذا ليش ايش تشدد هذا سوا عريانه ان في قول عند صاحب سبل السلام نقله ومن العلماء من ذهب ان يرى مخطوبته عريانه امشي خرج الاخر. طيب انت بتخلي المسائل حتى الشاذه خلافيه. هل تقبل انك تشوف أحد يشوف بنتك عريانة في الرؤية الشرعية؟ هذا قول هذا ليش تنكره؟ إذن يا أخي ليس كل خلاف جائز معتبر. في خلاف شاذ لا يصلح أن نبسطه كما فعل مثل العصيمي صالح العصيمي في مسألة اللي هو المولد. قال وقد اختلف العلماء في المولد النبوي فمنهم من أجازه ومنهم من منع. هذا الطريقة في البسط وش تخلي الناس؟ تهاونوا في المولد إنه مسألة زي قصر الصلاة كما هذا ما يجوز أن نقول بدعة. وأنا نعرف حتى يجينا واحد يقول مسألة خلافية يا أخي وخلينا نشوف قنطرة من فلان. فجاء الطريفي أيضا في مسألة الخروج قال مسألة يعني خلافية لا يجوز للشيخ الفوزان يشدد على الذي يخرج عن الأمر ويسفك الدم ويقول حرام بدعة إلى آخره. يا أخي لا تشدد خلاص. شفت كيف طريقتهم؟ إذا اجتمعوا في التجميع هم والإخوانج لأنه رحم واحد انشقوا منه. إلا أنه أخطر السورية لأنه يظهرون العلم في التجميع والإخوانج يستهجنوا طريقتهم. القادة والوزراء والطبقات العلى يستهجنوا طريقتهم تهريجية فهم في الوصول لما يريدون أشد خطرا. ذاك صاحب السمو الملكي أنا والله أشهد في ثقافة ما سمعتها من قائد في العالم في باب الجماعات فقد أطرف جماعة وأشكر أكثرهم يعني خطرا السورية يظهرون الخروج في قالب العلم كما فعله الطريفي. قال وأما الخروج فاختلفوا فحينئذ تتهاون في هذا المسألة وتخرج لأنه باسم العلم خلاك تخرج باسم العلم تموت في سبيل الجهل لأنه علم سماه كما قال أوزاعي يأتي زمان على الناس الجهل عندهم يصبح علما. هالسورية يجيبون علم وعلم وعلم ومثناء العلم أحيانا يجيبوا علم صحيح. تقرأ لكتاب الإسلام لكتاب اللي اسمه ذا لموقع الإسلام سؤال وجواب للمنجد تجده ينقل عن ابن عثيمين وابن باز ويجيب لك فوائد من كلامهم ثم الخروج يمررون لك إياه تمرير. هذا خطر جدا والله. كثير يرجعون مثلا لهم يحاولوا يتفننون في إفادة الناس في الفتاوى والفوائد والسنة والأقوال المحققة وعلم الحديث كعبد الله السعد. فإذا اجتمعوا الناس لهم خرجوهم على ولاة أمرهم. احذر. نعم.
أسئلة
سؤال.